بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن يوسف الكندهلوي رضي الله تعالى عنه وعنكم آمين.
آمين.
دعوته صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة رضي الله تعالى عنه.
وأبو قحافة وعثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي والد سيدنا الصديق رضي الله عنه. نعم.
أخرج الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: لما كان يوم الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة: أسلم تسلم. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، انتهى. وعند ابن سعد عن أسماء قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واطمأن وجلس في المسجد أتاه أبو بكر بأبي قحافة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي أمشي إليه؟
الله.
قال: يا رسول
يعني
الله.
يعني الرسول يقول له: أنا أذهب للشيخ. وهكذا كان شيخنا الشيخ عبد الحفيظ يتصل بالطلاب: ها اليوم في درس؟ يعني المفروض الطالب هو اللي يتصل، لا هو اللي يتصل الشيخ، اليوم جايين الدرس على راحتكم، حددوا الوقت اللي انتم تبغوه وانا ادرسكم، انا جاهز، انا خدام.
ايوه.
اذا الادب مو خلاص اخذت الشهاده حقت الدكتوراه خلاص صرت جبل من الجبال ما حد يقدر يجيك، انتبه، تواضع، فان العالم المتواضع اكثر ينتفع به الناس اكثر. ليه؟ لأن الماء يأتي إلى الأماكن ليش؟ المنخفضة، ولا أما الأماكن العالية لا يصل إليها الماء. كذلك طالب العلم بتواضعه ينتفع به الناس، فيعلم هذا ويعلم هذا ويعلم هذا، علم الصغير في الطائرة في القطار في الباخرة في أي مكان، وهو يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحيانا أنا شفت في المجتمع لما بعض الأعوام أو الناس لما بيشوفوا إن الواحد إن هو بيتعامل بسجيته مش بيكون بيتكلم في التواضع، يعني بيستحضرون ضابط المسألة بيسأل.
والله شوف، هو التواضع من غير ذلة، هذا المقصود به، أن يتواضع من غير ذلة. فالعالم وطالب العلم يعني بالذات له هيبته، فإذا رأى أنهم يعني يسخرون منه أو يفعلون فعلا فيه نوع من الاستخفاف به يتركهم ويذهب. ويعني المسائل بقرائنها بعلاماتها، فإذا أحس من يعني من أناس أنهم لا يقبلون منه التوجيه ولا الإرشاد يذهب إلى غيرهم، فالمهم أنه يعني لا يتأخر، هذا هو التواضع في غير ذلة. نعم.
قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ووضع يده على قلبه، ثم قال: يا أبا قحافة.
هذا هو المدد. ها شوف، وضع يده على قلبه. نعم.
ووضع يده على قلبه ثم قال: يا أبا قحافة، أسلم تسلم. قال: فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: وأدخل عليه ورأسه ولحيته كأنهما ثغامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد.
ثغامة يعني نبت أبيض الزهر والثمر، واختلف العلماء في الصبغ بالسواد، فمنهم من حرمه ومنهم من قال أنه مكروه. والأولى أن يعني يصبغ الرجل باللون الذي لا يكون فيه سواد، هذا في حق الرجل، والمرأة تصبغ بما شاءت، ولكن كل هذا بشرط أن لا يكون في ذلك إيهام عند الخطبة، فلا تصبغ المرأة شعرها عندما يتقدم إليها الخاطب لأجل إشعاره بأن شعرها لونه بهذا الشكل، أو تصنع شيئا تضع فيه وصلة للشعر حتى يظن أن شعرها طويل، بعدين لما نجي في البيت يحصل الشعر طار في الهواء. وكل هذا للغش، ففيه تفاصيل في كتب الفقه. نعم تفضل.
دعوته صلى الله عليه وسلم لأفراد المشركين ممن لم يسلم. قال: دعوته عليه السلام لأبي جهل: أخرج البيهقي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي، فقال: والله إني لا أعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء، أن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل كذا في البداية.
يعني الذي منعه الحسد والغيرة من الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة بنحوه كما في الكنز وفي حديثه: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه، أدعوك إلى الله. قال: دعوته عليه السلام للوليد بن المغيرة. وأخرج إسحاق بن راهوي،
عند اللغويين راهوي وعند المحدثين راهو، لا بالعكس، عند المحدثين راهوي، عند اللغويين راهوي وعند المحدثين راهوية. ايه ماشي.
قال: وأخرج إسحاق بن راهوية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. قال: لا يرضى
حتى أهل القرآن يعني يدخلون في هذه الخصائص، يعلو ولا لا يعلو ولا يعلى عليه بإذن الله تعالى. نعم، بس خليك من القراء. نعم.
قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: قف عني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، الآيات. قال: هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن عبد الله بن محمد الصنعاني بمكة عن إسحاق، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا فيه أنه قرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، كذا في البداية. وأخرجه ابن جرير عن عكرمة كما في التفسير لابن كثير. دعوته صلى الله عليه وسلم الاثنين. قال: دعوته عليه السلام لأبي سفيان وهند. أخرج ابن عساكر عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: خرج أبو سفيان إلى بادية له مردفا هندا، وخرجت أسير.
نعم.
وخرجت أسير أمامهما وأنا غلام على حمارة لي، إذ سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: انزل يا معاوية حتى يركب محمد. فنزلت عن الحمارة وركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار أمامنا هنيهة، ثم التفت إلينا فقال: يا أبا سفيان بن حرب، ويا هند بنت عتبة، والله لتموتن ثم لتبعثن، ثم ليدخلن المحسن الجنة والمسيء النار، وأنا أقول لكم بحق، وإنكم لأول من أنذرتم.
ثم انظر إلى دعوته صلى الله عليه وسلم، ماذا أعطاهم من ما يتعلق بالعقائد؟ أعطاهم بما سيكون من الموت والبعث والنشور، أعطاهم هذه العقيدة التي هي من أركان الإيمان. وهكذا دائما نقول أنه إذا خاطبت المدعوين تركز لهم بما يناسبهم، فالتاجر له دعوته، والموظف كذلك، والصغير كذلك، والكبير كذلك، والرجل كذلك، والمرأة كذلك، فكل إنسان يدعى بما يناسبه من ما يؤثر عليه، وما تراه أنه من هذه الزاوية يمكن أن يدخل عليه، هذا المعنى. نعم.
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ قوله تعالى قالتا أتينا طائعين.
وهذا يدل على أن القرآن الكريم له أثر في النفوس، ويذكرون أن الأذان أيضا إذا سمعه بعض الكفار أسلموا. والشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى كم أسلم على قراءته أناس في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا قرئ القرآن تحصل من الهيبة والخضوع والخشوع للمسلمين وغير المسلمين، ويعلمون أن هذا كلام الله وهذا مستنبط من هذا. يعني ممكن واحد يسأل يقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ لأبي سفيان وهند حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم سورة فصلت، حكمة أن يقرأ لهم؟ لا، حتى يسمعهم كلام الله. فإن القرآن له أثر في النفوس، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقال له أبو سفيان أفرغت يا محمد؟ قال نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمارة وركبتها، وأقبلت هند على أبي سفيان فقالت ألهذا الساحر أنزلت ابني؟ قال لا والله ما هو بساحر ولا كذاب، كذا في الكنز. وأخرج الطبراني أيضا مثله. قال الهيثمي حميد بن منهب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قال دعوته عليه السلام لعثمان وطلحة. وأخرج ابن سعد عن يزيد بن رومان قال خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما على إثر الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن وأنبأهما بحقوق الإسلام ووعدهما الكرامة من الله، فآمن وصدق. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قدمت حديثا من الشام، فلما كنا بين معانا والزرقاء فنحن كالنيام إذ نادى مناد ينادينا أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج بمكة فقدمنا فسمعنا بك.
سلام.
وكان إسلام عثمان قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم.
وهذه رؤيا لسيدنا عثمان ابن عفان حينما رأى في المنام أن مناديا ينادي يقول أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج بمكة. فيمكن أن يقال أن الرؤيا لها يعني فسح في القلب، يحصل بها انفساح في القلب وارتياح وانشراح في الروح ونور، فتكون سببا لإصلاح إنسان. وقد ذكرت لكم أن رجل من يعني ممن يمتهنون مهنة الحلاقة قال أنه كان لا يصلي، ففي ليلة من الليالي دخل عليه اثنان أبيضان يلبسان عمائم وقال له إن ملائكة قبض الأرواح وجئنا نقبض روحك، فهل أنت مستعد للصلاة؟ قال فأصحي من النوم، بعدها ما ترك الصلاة. فهذه يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى وعناية أن الإنسان يعتنى به، وفي ذلك قصص كثيرة جدا في هذا الباب. فالرؤيا كما يقول سيدنا مالك تسر ولا تغر، وتكون فيها يعني هداية لبعض الناس فيرى الرؤيا فتكون له إرشاد ودلالة ومنحة من الله سبحانه وتعالى، وكما حصل لسيدنا عثمان. نعم.
قال دعوته عليه السلام لعمار وصهيب. قال وأخرج ابن سعد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال قال عمار بن ياسين رضي الله تعالى عنه لقيت صهيب بن سنان رضي الله عنه على باب دار الأرقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقلت له ما تريد؟ قال لي ما تريد أنت؟ فقلت أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه. قال وأنا أريد ذلك. فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا، ثم خرجنا ونحن مستخفون. فكان إسلام عمار وصهيب بعد 34 رجلا رضي الله تعالى عنهم.
عمار بن ياسر وصهيب، صهيب 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 الرومي، ها، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حقه صهيب سابق الروم، قال عليه الصلاة والسلام السباق أربعة، فأنا سابق العرب، وبلال سابق الحبش، وسلمان سابق الفرس، وصهيب سابق الروم. قال العلماء ومعنى السباق أربعة أي الذين سبقوا إلى الإسلام أو الذين يسبقون إلى الجنة، فهنيئا لهم. السباق أربعة، فأنا سابق العرب، وسلمان سابق الفرس، وعما وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبش، يعني سابق أهل الحبشة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: دعوته عليه السلام لأسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس. وأخرج ابن سعد عن خبيب بن عبد الرحمن قال: خرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة، فسمعا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه، فعرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن فأسلما ولم يقربا عتبة بن ربيعة، ورجعا إلى المدينة فكان أول من قدم بالإسلام المدينة.
وأسعد بن زرارة من سادات المدينة. نعم.
عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على الجماعة. قال: مخاصمة رؤساء قريش النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لهم وما أجابهم. أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار وأبا البختري أخا بني الأسد والأسود بن عبد المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيها ومنبها ابني الحجاج السهميين اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء، وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة، فما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رأيا تراه قد غلب عليك، وكانوا يسمون التابع من الجن الرأي، فربما كان كذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك، فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادا ولا أقل مالا.
أضيق منا بلادا، زيدة، أضيق منا بلادا ولا أقل مالا. نعم.
فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادا ولا أقل
مالا
ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا،
لأن جبال مكة مليئة بالجبال والأودية، فتحتاج، كانوا يريدون أن يجعل لهم هذه الجبال يعني كالشام، كحدائق الشام مليئة بالخضار والفواكه والعنب وكذا، سيأتي. نعم.
قالوا: فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخا صدوقا، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك، وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول.
وهذا الكلام الذي قالوه يتكرر شيء منه لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، فتأتيه المعارضات وكذا، إيش سوي كذا، إيش الفائدة، ليش تعلم الناس، إيش تبغى، وإيش الفائدة، هذه أشياء واردة لكن بصور مختلفة بأشكال مختلفة. نعم.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم.
وقد أشار القرآن إلى هذا في سورة الإسراء، ثم قال لهم: هل كنت إلا بشر رسولا صلى الله عليه وسلم، يعني ما جئت لأفعل هذه الأشياء، وإنما هذه مكة وهذا هي بلدكم وطبيعتها هكذا، إنما جئتكم لأخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم.
قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا: يا محمد، أما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به،
فيقدم إليك ويقصد لك. وفي التنزيل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد. أما والله
أيضا فتنة في كل زمان تختبئ وتصعد، فما يأتي من يقول أن القرآن كلام الرسول وأن السنة ليست ثابتة وأن فيها كذا وفيها كذا، وكل هذا دجل وضلال يفتريه بعض الناس، فيعني يظهرونه ويرد عليهم العلماء، ولله الحمد. نعم.
فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمتي عاتكة بنة عبد المطلب. فقال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوهم أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما وترقى به وأنا أنظر، حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك.
يا الله.
ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان
أسفا حزينا أسفا صلى الله عليه وسلم
وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه. وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فذكر مثله سواء كذا في التفسير لابن كثير والبداية.
فكم لاقى عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك، كم لاقى عليه الصلاة والسلام من شدة، وكم لاقى من تكذيب، فجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو